الحبوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كريما.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة بنور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأخر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، يعني انهالت علينا الرسائل كما أتتنا رسائل كثيرة جدا عن طريق الإيميل الشخصي تربو على الألف، فالكل طلبوا الإجابة على عدة أسئلة. لما وعدنا أننا قد خرجنا من الكلام على الشيعة ونزولا على رغبة هؤلاء سأجيب على الأسئلة إن شاء رب البريات، ثم في الغد إن شاء الله جل وعلا أتحدث عن دخول الأعاجم إلى أرض العراق، وآتي بقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وبقول الشارح في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وكلام الدكتور عمر الأشقر وغيره طبعا الكثير من أهل العلم في تلك المسألة. لكن القلب ينزف دما حينما نرى الهجمة الشرسة على دين الله جل وعلا، ونحن نتكلم في الرقاق وفي الإيمانيات، وقلت إن أطفالنا وإن أولادنا وإن الوعاظ الأفاضل على المنابر جديرون بذلك، وصار الأمر جهادا في الدعوة باللسان وبكل ما أوتي الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. خلاصة المسألة، أجيب على الأسئلة بسرعة جدا لأني بالذات أشعر بغصة ومرارة، لأن المغيبين عندنا في الدول العربية والإسلامية لا يفقهون شيئا عن الخطر الناجم على دين الله جل وعلا، ولا يقدرون المسؤولية، فضلا عن أن الذين يتناولون الأموال من الرعاع من أثرياء الخليج الروافض قبحهم الله لا يبالون ولا يهتمون. يعني مثلا أعطيكم مثال، من 3.5 سنوات في جريدة الوطن الكويتية في الصفحة الأولى تشييع 10,000 مصري بالكويت، وأنا كنت في الكويت، المصادر الأمنية فقط واصل العدد عندها للي شيعوا من المدرسين والعمال المصريين 10,000. إزاي بيجي الواحد من الأثرياء، وهم الأثرياء جدا في الكويت وفي الخليج، من الأثرياء دولا يبدأ يجذب العمال، تعالوا عندي الديوانين، تعالوا استمعوا في الديوانين، ويعزمهم، وعارف إن أهم حاجة عندهم الفروج والبطون، جيب لهم أكل، جيب أكل، حلويات، جيب حلويات، نساء عندنا المتعة، تمتع يا أخي، ما في حرج في أي شيء. ثم يدخلون عليهم بالشبهات، ربك كان 100 دينار، لا خلوه لهم 200 دينار عشان الرجل ده بحبنا، كان في اليوم الواحد يجيبوني على الأقل 3 أو 4 تشيعوا عشان أقنعهم يرجعوا للفكر السني، وأنا أعلم أنهم ما دخلوا التشيع إلا لأجل الفرج والبطن. خلاصة المسألة، أن العدد في الكويت من المصريين فقط رضى على كذا، ولن أشمت فينا الناس، عندنا في مصر بعض العوام، والمقول العوام مش المتعلمين، ممكن أستاذ جامعي وعمي، عميد جامعة وعمي، رئيس جامعة وعمي في الأمور الشرعية، يجي لك ده طيبين قوي. احنا الشعب المصري اصلا اللي طيب جدا، تحكمنا العواطف والمشاعر، وكرمة جدا، اي حد نحبه نرفعه السماء، وان غضبنا برضو نجيب الارض. انما الوسطية والاعتدال مطلوبة. هو دين التقية، من لا تقية له لا دين له. يعني ما يقعد معاك يقعد كده سنة، اه نعم الوضوء معاك، الجماعة ما اترك الجماعة معاك. تقية، تقية عشان يضله وعشان تثنى عليه. لكننا شربنا المر واتبع العوام عندنا الامر. اضافة الى طريقة صوفية في مصر عددها اعرف كم الف لن اذكره، اندمجت مع الاثنى عشرية وصار رئيسها يذهب الى ايران اناء الليل واطراف النهار، وبعدين صارت القنوات الايرانية اللي تيجي تصور له وتسجل له وتجيب له مولدين عملهم، مولد يقول لك للامام علي، مولد للامام الحسين. وبعدين جعل الاتباع كلهم على التشيع، عدد ضخم، مش كده فقط، مش كده وبس. انا كنت اتمنى المسؤولين يمسكوه يعلقوه هو اللي معاه. ليه؟ لان هيجيبوا لنا الثوره الايرانيه، تصدير الثوره الايرانيه. مصر بعد كده اقسم بالله لو فضلت بهذه الصوره هنلاقي اولا التكفير اللي احنا قضينا عليه هيعود ثاني. ليه؟ لان كل فعل له رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. انت سايب اعداء الدين يكسره، خلاص هيطلع لك دول غصب عنهم الغيره، وما تبقاش مضبوطه بضابط الدين وانا بضابط المنهج السلفي. غيره بتشتعل نار عند الشباب. شايفين العلمانيين بيذبحوا في الدين، الليبراليين بيذبحوا في الدين، الروافض بيذبحوا في الدين، البهائيين بيذبحوا في الدين، القديانين بيذبحوا في الدين، الصليبيين بيذبحوا في الدين. الله هيقوم ظاهر لك اثار التكفير مره ثانيه وبقوه، ويظهر لك بقى التفجيريون. هتلاقي تفجير من الروافض يقبل تفجير من الاخرين، ساعتها مصر تبقى عراق. وانا بقول للمسؤولين فوقوا، فوقوا قبل فوات الاوان، فوقوا لله جل وعلا. حتى اللي فيكم مش عاملها لله، البلد مصيبه، مصيبه ما بعدها مصيبه. كنا بنقول عشرات، كيف الامر زاد، الامر استفحل. في بلبيس شرقية تصلوا علي واحد عامل مكانه دعوة للتشيع علنا، شباب يقول اتصلنا كذا مرة بالجهاد، تكونش دعوة انتوا في حالكم وفي لا 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 لا، خطر، ده خطر، ده دخن بيخرج من تحت الارض، بداية شر، مش عايزين يبقى عرقة ثانية. يا جماعة سيبكم من الافاكين بالكاف وليست بالقاف، والكذابين اللي بيضحكوا علينا ويقولوا لنا ده ناس كذا وعايزين الألفة وعايزين، فين الألفة؟ أنا سمعكم ووريكم فين الألفة. أقسم بالله إحنا اللي عايزين تعايش، مش عايزين مشاكل، بنحافظ على بلدنا جدا بكل ما أتينا، نرفض التكفير والتفجير والمظاهرات والخروج على الحكام، كل ده مش عندنا، إنما هم دول اللي بدمهم كده، دول حيثما حلوا أو حلوا هيجيبوا لنا الدمار والعار. لكن القضية كل واحد يأخذ قرشين من برا يجي، والله أطيب ناس، ده أحسن ناس. ليه؟ وجد هواه في متعته وشهواته والأموال التي تتدفق عليه. ولذلك أنا بقول لحتى حكام الخليج اضربوا بيد من حديد على أيدي الأثرياء الذين يبعثرون الأموال على أرباب الشهوات عندنا. مش عندنا سوريا أكثر مننا كمان. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، إن الخطر لن يكون علينا وحدنا ولن يكون على الدين، الدين منصور حتى ولو نازم المسلمون، بل إن الخطر سيحيق بالأمة بأثرها. والأمة قاعدة تسقط دولة 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 دولة، أفغانستان وسقطت، باكستان الحين سقطة، اليمن في طريقها للسقوط، السودان تقسمت خلاص وسقطة، عندك الصومال ساقطة، عندك كله قاعد يسقط يسقط يسقط، العراق سقطت، فلسطين رايحة وقاعدين نزيد عليها، ما في البلاد الإسلامية واحدة ورا واحدة، لبنان كبر عليها أربعة، فيش. بنقول نحافظ، نحافظ على البقية، نحافظ على البقية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبدأ واستعين بالله جل وعلا. السؤال الأولاني رغم ما يخص الموضوع بس أقسمت إن أنا أجيب عليه. واحدة دخلة مجلس الشعب, إيه الحكم؟ أنا بقول لها يا أختي اللي مدخلك مجلس الشعب, إيه اللي مدخلك مجلس الشعب؟ مصرة تسمع الإجابة, إيه اللي مدخلك مجلس الشعب؟ فين وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ فين وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ فين ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نصفي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. عشان تترشحي تلف على البيوت وتروح المقاهي تجلسي مع اللي بشيشه, والله يعطيني صدكم ولا بنتكم ولا كيت, اللي بشيش دي اللي ما بصليش ولا يعرف وضوء ولا صلاة ولا عنده طهر, ما يعمل كده وبعدين يجيبك من فوق لتحت وكده, ولازم انت تتحملي, عايزه صوته, والثاني ينظر لك, والثالث يغمز لك, راح فين؟ عشان ايه؟ عشان ايه مجلس شعب؟ استعرف بيتك, كل تأيفك اللي بتعمليه. المرأة مكانها في بيتها, نريد صحيح طبيبة مسلمة خاليا الاختلاط, نريد ممرضة مسلمة, مدرسة مسلمة. لما تقول واحد انا راحة من اجلكم رشحت نفسي وحطت لي الصور في كل الانحاء الناس تتفرج عليك ببلاش رايح جاي, ليه بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ اتق الله, اتق الله يا اختي, كلام فارغ ولا يجوز بل فيه الاثم. السؤال اللي بعد كده الاخوة لما يسألوا عن الاحتفال بالمواليد, انا قلت انا اجبت, المواليد دي كلها بدعة. وحاجة بسيطة احفظها معايا, لو كان هذا قبل الاسلام ومر على الاسلام لبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما كان. ثانيا لو كان من السنة لعلمناه, لكن ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. لم يرد بذلك دليل لا في الكتاب ولا في صحيح السنة ولا على ذلك سلف الأمة, إنما هذه محدثات. ومن خلال النص الصحيح من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, أي مردود عليه. قال مالك رحمه الله, من استحسن في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين, لأنه ما لم يكن على عهده دينا فليس اليوم دينا. خلاصة المسألة أن هذه الموالد ما هي إلا بدعيات تدور فيها أحكام خطيرة جدا, منها الشرك بالله جل وعلا, ويتجلى ذلك في دعاء أصحاب القبور والأضرحة. يقول لك يا بدوي, يا حسين, يا حسن, يا سوئي, يا فلان, أبدا. وربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, والدعاء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا, وإن صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك أكبر. هذه واحدة. ثانيا الطواف حول الأضرحة, يقولك سبعة تطوف, سبعة اوعى تطوف ستة, الله أكبر, لا يطوف إلا حول الكعبة. أما الطواف حول الأضرحة والعياذ بالله جل وعلا صرف للعباد لغير الله جل وعلا, وهذا شرك أكبر. الاستغاثة بالأموات وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا إلى آخر هذه الأمور, والاستعانة بهم هذا أيضا من هذا الباب. أيضا يترتب على ذلك من الفواحش والزنا والقمار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك أقول ليس فقط حرم الإسلام ذلك, بل إن مجتمعا متحضرا حتى وإن لم يكن فيه دين لا يقبل هذه الأمور, لا يقبل هذه الأمور. أنتقل إلى الذي يلي ذلك بإذن الله جل وعلا. السؤال اللي بعد كده, الطريقة التي اندمجت مع الشيعة أنا وضحتها, وأنا بقول لرجل القائم عليها وبشكر عامة, شوف أهو من باب الشكر أهو سبحان الله, بنصف أي حد, بشكر جميع الطرق الصوفية في مصر رغم اعتراضي عليها وفيها الشطط وفيها الدخن, بقول أهو على أنها قاطعت هذه الطريقة وتبرأت منها لأن هذه الطائفة شيعت. واحدة بعتالي أخت تقول زوجها صار رافضيا وبلحية ويسب أبا بكر وعمر ويمدح في حسن نصر الله, زوجك اللي بنى من رسالة إنه بيقرأ ويكتب ويتعلم وعنده أدلة, زوجك إذا كان من أهل النظر والتأمل والاستدلال كما قلت وعنده مادة علمية وقيمت عليه الحجة وكفر الصحابة عدا أربعة ويكفر أبا بكر وعمر وعثمان فهو كافر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على اللمعة باب سب الصحابة وقسم ذلك إلى ثلاثة كما سبقه في ذلك أهل العلم: من سبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر معظمهم فهو كافر كفرا أكبر، كافر كفرا أكبر، وهذا سبهم وكفرهم، ولذلك أقول هو بذلك كافر. وأنت نصحتي كما تقولين كثيرا لكن يصر على ذلك، هو كافر ولا يجوز له أن يعاشرك ولا تمكنيه من نفسك، بقولك هو لا تمكنيه من نفسك، هو كافر بالله جل وعلا ولا ولاية له عليك. اسمعي كلامي، هذا كافر، هذا كافر. ولو سمعني الحين بقول له انت كافر، تيجي تتعلم، نزل من صدرك الشبهة حتى تتوب وحتى ترجع، لكن ما يجوز لك ان تمسها ولا ان تعاشرها ولا ان تطلع عليها. سؤالي بعد كده: حكم دخول الروافض مكة. الروافض يعني قسمونا الى قسمين، عوام وعلماء ومرجعيات. اما العوام فلن اكفرهم ابدا، اللي هم الكثرة الكافرة لن اكفرهم، بقول لبس عليهم ودلس عليهم وهم اهلونا، ونحن يجب علينا ان ناخذ بايديهم الى الحق والى الجنان، لذلك ساترفق بهم حتى انقذهم من براثن شياطين الانس الذين هم معهم. واقول ينقسمون الى قسمين، عوام ومرجعيات وعلماء. اما العوام يجوز لهم دخول مكة لانهم مسلمون، دخلهم الشطط والدخن، لكن لن اكفرهم. اما ائمتهم ومرجعياتهم وعلماؤهم كفرهم شيخ الاسلام رحمه الله، وعلى ذلك اتفاق علماء الأمة، بل من أئمتنا المعاصرين الكل كفر هؤلاء، وعلى ذلك اتفاق العلماء كفار. والكافر لا يجوز له أن يدخل أرض مكة، حرم مكة في الحدود الخمسة، لا يجوز الكافر لا يدخل مكة. إذن الأصل في أئمة الروافض ومرجعياتهم وعلمائهم عدم الدخول مكة. طيب بيقول الإقامة في مكة والمدينة: لا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤجر فندقا للروافض بحال من الأحوال. خذ معي هذا هو الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المدينة كلها حرم، المدينة كلها حرم من عير إلى ثور، المدينة يعني من جبل عير إلى جبل ثور، المدينة كلها حرم من عير إلى ثور، فمن حتى مهمة جدا أهي أهي، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني أي صاحب فندق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يأجر أي أماكن عنده للروافض اللي بسبوا عائشة بيتهموا القرآن بالتحريم وبيطول على أبي بكر وعمر وعلى بقية الصحاب وبيتكلموا كل هذا، اللي يسكن ده يبقى آوى محدثا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. إن كان عابرا للريال عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، إن كان عابرا للدرهم والدينار عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وأذكره بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأذكر أصحاب الفنادق أيضا بالمدينة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تقول لا تحرج، هيشتكيني في السلطات يا أخي، ما يجي لك قل الأماكن مكتملة، واقصد بذلك أماكن معينة، عرض بها أماكن مكتملة، ما عندي مكان، واقصد أماكن معينة مكتملة عندك، ما عندي أماكن، أماكن مكتملة، لكن ما تؤويش المحدثين دول. كذلك في مكة وهي أولى من المدينة لأنها أعظم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لأحد على الإطلاق إن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر أن يفعل ذلك. بيع الأراضي لهم بالمدينة حتى صار ما يقرب من نصف سكان المدينة من الشيعة. هذا الأمر مما لا يجوز. إذا كانت اللعنة تحل بالذي يؤوي محدثا إيجارا أو سكنا، ما بالك بالذي يمكنه من الأرض ويبيع له الأرض؟ هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول لك الأرض دي بكام؟ مليون ريال. لا، أنا دي 5 مليون ريال. يفرح يفرح مثل اليهود تماما في أي مكان. لا، لا تمكنه من الأرض في مدينة النبي، وإلا عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. النقطة التي تلي ذلك، يقولون هل لنا أن نتعايش مع هؤلاء؟ الإجابة أعطيها بتقارير، بتقارير. كنت أتمنى طبعا أن القناة تكون جاهزة كل اللي أتمناه وجيبه، بس أهو الله المستعان. وأنا بقول للإخوة في الكنترول إن شاء الله عشان أبين لكم أهو. أول حاجة أنا بقول بالتعايش، أنا اللي بقول بالتعايش، بس المسلم إنما تيجي لا آمنك على ديار المسلمين ولا على أموال المسلمين، يعني مثلا جنب رافضي، رافضي لا آمن. ليه؟ لأن من عقيدة الروافض التمتع، لا تأمنه في دخول بيتك أو أن يكون جارك. كيف؟ لأنه يرى من جينه المتعة، يغازل بنتك، يغازل أمك، يغازل أختك، عمتك، خالتك، عشان يوقعه لو ساعة ساعتين، وبيظن أنه بيتقرب إلى الله بذلك وقال فلوس. ولذلك سئل مرجعيتهم على قناتهم المظلمة، لما البنت بتقول له يا سيد، هو مش سيد ولا حاجة، يا سيد أنا فلان اتفق معايا على كذا من الوقت، قعد معايا ساعة زيادة ومجانيت ثمنها، يعني في الحرام، قال أنت مأجورة مأجورة مأجورة، أسأل الله يفجر راسك. خلاصة المسألة أن الأمر لا يقف عند هذه النتانة، بل هم يرون أن اللواط من الدين، فلا تأمنه على الأطفال، لا تأمنه على طفلك الصغير إن كان جارا لك، لا نأمنه، لأن ديه هو يتمتع باللواط ويراه من الدين، لا نأمنه لا على طفل ولا على طفلة ولا على أحد، حتى الزوجة بتاعته إن كانت حتى على دينه. إعارة الفروج اللي الدياثة من دينهم ومعتقدهم، وأتيت بها من كتبهم ومراجعهم، إعارة الفروج يعني السيد منهم إما ينزل ضيف على واحد يشوف زوجته جميلة، وأنا جبتها بمرجعها من تبرية الأئمة وأرقام الصفحات، يقول له أعطني زوجتك أمانة كده، يعني أهي يعني أعرني إياها، أنا عندك الليلتين أعطني الليلتين زوجتك، يوم الديوث يعطيه زوجته تقعد معي الليلتين، إن لقاها مش جميلة لا 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 طيبناها لك طيبناها لك، خلي 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 خلي. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. إذن كيف آمن أن يكون مثل هذا جرا لي؟ لا أمنه على أطفالي، لا أمنه على بناتي، لا منه على نفسي، لا منه على أحد. ثانيا، ويسب أبا بكر وعمر آناء الليل وأطراف النهار، يسب عائشة آناء الليل وأطراف النهار. وأسمع تقريرا أولا أبدأ به، يا جماعة ادخلوا علينا بالتقرير الأول يرحمكم الله.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تهتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة بنور.
مات رسول الله فرست لادي بروفة حصلت، ولا الجماعة الممثلين بتوسل مهلون راح بيقف ولي اللي يقول النبي مات حقطع رغبة صوتك، وإذا طاف رغبة مين يا ابن الصرمة، كنت قطعت رغبة مين، كنت قطعت رغبة مين، ويروحوا على زريبة بني سعد، راحوا سووا الطبخة، وكان يوم جه الرجل اللي كان ماسك السيف وقال لا معلش انا قلت كلام امبارح ما كانش في محله وما كانش مظبوط وانا بعتذر عنه اليوم. ده المؤامره تمت بك، المؤامره تمت. بس انا سؤالي هؤلاء اصدقاء لهذا السعدد اللي يقول لك الصحابه دول اصحاب؟
احسنتم مولاي. ناخذ الان سؤال الاخ ابو تراب يقول فيها السلام عليكم يا أسد مصر حسن شحات، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم انصر الإسلام لأحد العمرين، يقصد عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب؟
يا رسول مش حيرجع لأوسخ اثنين أبو جهل؟ لا إله إلا الله يا راجل يا راجل. طب ويعني ربنا ما استجابش للنبي وكده؟ يبقى ربنا ما استجابش للنبي. وكان عمر نصر الاسلام عمل ايه؟ هات لي حاجه واحده عملها عمر نصر فيها الاسلام. ها؟ اساله. قل له اللي قال لك هذا الكلام اساله، قل له عمر كان فين يوم بدر؟ كان فين يوم الخندق؟ ويوم احد؟ الا يوم احد ده. الا يوم احد. طفشوا ثلاث ايام. ثلاث ايام. كان ما نصرهم ربنا لم يستجب لرسول الله كده. قل ازاي يعني النبي يدعو والله لا يستجيب؟ مش ممكن، استحالة. نعم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وعددها وحاضرها رد الخير وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآل الفاضلين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله
الله أكبر سبحان الله.
حقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخرتيت الرافضي يقول عليه أسد مصر. ده أسد مصر؟ ده أسد مصر؟ هذا بالنسبة لمصر عار، عار. تبرأت منه زوجته وتبرأ منه ولده وتبرأ منه الجميع. هذا أسد لمصر الذي يقول على عمر كذا، أعوذ بالله أن ننطق، ويقول على أبي بكر، ويقول عن عائشة كذا، ثم يقف على المنبر ويقول أقسم بالله أن عائشة فاجرة فاسقة وعليه لعنة الله إن كنت من الكاذبين. طبعا عليك اللعنة أنت ولبث بعك. هذا أسد لمصر، هذا عار. مصر بأسرها من أرضها من سمائها من شمالها من جنوبها من شرقها إلى غربها تتبرأ من ذلك. وأنا أقول مسؤولين لا يخرج من السجن أبدا، وإلا فإنكم تحرقون أرضا. ليه؟ لأن الناس في غليان من هذا المجرم. والله الذي لا إله إلا لو كان هناك إنصاف ما كان له نفس على ظهر الأرض من قبل ولي الأمر. والثاني اللي جاي في صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، المدعو ياسر الحبيب حيث لا يسر ولا محبة، أسأل الله أن يقسم ظهره. هذا الولد اسمعوها مني وأجيب لكم التقرير، الشباب بيجهزوه. كان عامل مؤتمر في لندن من أيام، مؤتمر في لندن من أيام، شوف عنوانه إيه، الشيخ الحبيب في الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء، يعني عايز يقول بمناسبة ذكرى هلاك عائشة، وعائشة الآن في النار معلقة من رجليها وتأكل لحم جسدها. ده من أيام عشان يتصلوا لي والله يا شيخ وفضلت شيخ ناس طيبين قوي ما شفناش منهم إلا الخير. يا سلام، بكم يا حبيبي اتصلت علي؟ واخد كم يا ولد؟ ولا يقولني كذا؟ بلاش بقى بلاش، ما تقتلوناش، ما تبقاش الفلوس تدخل على محمد الزغبي ابدا. النصب، الاحتيال، شغل الكلام السيء ده اللي من تحت الامور، لا ولن أقبل. العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مش للروافض الأنجاز. هذا شوفوا عمل ايه، مسميه الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء اللي بيقولوا عليه أسد اللي في السجن عندنا. يقول لك ايه الحميراء ده مش الحميراء، ده الحمارة على أم المؤمنين، على أم المؤمنين. أسأل الله أن يحرق بدنك. وأنا أقول لرئيس كل دولة وملك كل دولة وأمير كل دولة، أترضى أن يقال في أمك هذا وأنها فاسقة فاجرة؟ أترضى؟ تقول لا، وأنا أقول حاشاها طبعا. لكل ملك، لكل أمير، لكل رئيس هتقول لا، وأنا أقول لك حاشاها. كيف ترضاه لأمك بأمي للتي هي أطهر من أمك وأنقى وأغلى لعائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ كيف؟ أين نعيش؟ أسماحة الإسلام تعني أن نضع الرؤوس في الرمال وأن نوطأ بالنعال وأن تحرق مصاحفنا وأن يأتي السب في رموزنا نحن فقط، ولا أحد يجرؤ يتكلم على النصارى ولا على اليهود ولا حتى على عباد البقر؟ ما هذا؟ مؤامرة، والله مؤامرة، والله مؤامرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة المسألة، ياسر الحبيب عمل الحفل ده يقول لهم عائشة الآن في النار معلقة من رجليها يعني في جهنم وتأكل لحم جسدها. وأنا بسأل بقول لعوام الشيعة، بخاطب عوام الشيعة اللي ما كفرتهمش، بالله عليكم ترضون ذلك من مرجعياتكم؟ ترضون هكذا في نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ترضون أن يقال هذا في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات؟ ترضون أن يقال هذا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترضون أن يقال هذا في الطاهرة المبرأة المحبوبة الحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضون أن يقال هذا في المحدثة الفقيهة القارئة أم عبد الله عائشة التي جاء ذكرها في القرآن؟ أترضون أن يقال هذا في بنت الصديق الذي بذل كل شيء في سبيل الله؟ أترضون أن يقال هذا في زوج النبي في الدنيا والتي هي زوجه في الآخرة؟ أترضون هذا بأن يجرح عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع؟ أترضون هذا في أن يقال هذا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وبأن يجرح ويتهم بأنه كان مع فاسقة فاجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك حتى لا يقال أننا أتينا بشيء من قبل أنفسنا فاسمعوا شطرا مما قاله هذا اللعين الكافر في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات.
نفس الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياء.
المدانة من فوق سبع سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يصعب علينا وعلى كل شهر أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. ماذا أقول وماذا أعدد أو أذكر؟ أذكر سمها لرسول الله صلى الله عليه وآله وقتلها إياه؟ أذكر إيذاءها لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها حتى أبكتها؟ أذكر أكثر خروجها على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتسببها بمقتل 30,000 نفس من المسلمين؟ أأذكر فرحها وسرورها حين علمت في استشهاد الزهراء صلوات الله عليها؟ أأذكر سجدة الشكر التي سجدتها يوم بلغها أن عليا قتل في محرابه؟ أأذكر رميها بنفسها أول سهم على جنازة الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ ولولا ما فعلت كما ذكر المؤرخون لما تجرأ القوم على ذلك، لكنها ضاهت فعل حرملة يوم عاشوراء. حرملة حينما رمى السهم وقال اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى، فتح باب الرمي على أهل البيت. كذلك فعلت عائشة يوم صملت جنازة صف رسول الله. أأذكر مجونها وصدقها الذي سودت به التاريخ؟ أأذكر كيف كانت تتسكع في الطرقات؟ أأذكر قضايا رضاع الكبير وما أدراك ما رضاع الكبير؟ أأذكر كذبها على رسول الله بآلاف الأحاديث التي شوهت سمعة رسول الله وفتحت باب المطاعن على شخصية النبي الأقدس صلى الله عليه وآله؟ لا يسعني أن أعدد جرائم هذه المرأة، هذا أمر صعب، وما أخفاه التاريخ من جرائمها أكثر وأكثر. ولكن ما يهمني أيها الإخوة في هذه الكلمة أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ، هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة. وها هنا أعرض لكم 3 أدلة وبراهين تثبت بما لا يدع مجالا للشك عند كل منصف، عند كل مسلم يعتقد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. تثبت هذه البراهين 3 أن عائشة اليوم والآن في هذه الساعة هي في جهنم. هذه البراهين 2 منها انتقيتها من مصادر أهل الخلاف، حتى لا يتنطعن أحد منهم بالقول إنما تثبتون أن عائشة في النار بناء على ما ترونه أنتم. برهانان أعرضها هنا من كتبهم وعلى مبانيهم يثبتان أن عائشة في النار، وأختم ببرهان ثالث من كتبهم. دققوا جيدا، هذه معلومات تفيدكم. البرهان الأول أو الدليل الأول، عائشة من جملة ما كذبت به على رسول الله صلى الله عليه وآله أنها زعمت أن رسول الله قد سحر، أن اليهود قد سحروا رسول الله ودامت مدة سحره 6 أشهر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهم، أي أنه خولط في عقله سحر، صار مسحور. هذا الأمر الذي زعمته عائشة واتهمت به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسع أحدا من المخالفين أن ينكره، لأنه وارد في أصح كتبهم ومصادرهم على الإطلاق، وهو الكتاب المعروف بصحيح البخاري. افتح هذا الكتاب في المجلد الرابع الصفحة 91 في باب صفة إبليس وجنوده. لماذا أدرج البخاري هذه الرواية أو هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لأن السحر كما نعلم هو من الشيطان. الساحر إنما يستعين بالشيطان بقدرات الشيطان حتى يصيب المسحور بسحره. فهذه من صفة إبليس وجنوده. تخيلوا أنهم استطاعوا أن يسيطروا على رسول الله ويسحرونه. تقول عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. أيضا في صحيح البخاري في الجزء السابع الصفحة 29 تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني كان يتخيل ويتصور أنه قد باشر نساءه والحال أنه لم يباشرهم. لماذا؟ لأنه أصبح رجلا مسحورا. في هذا الحديث البخاري أدرج تعليقا لسفيان بن عيينة راوي هذا الحديث، يقول: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم عائشة سحر بأشد ما يكون من السحر. طيب أيها الأخوة، إني أنادي هنا المسلمين أقول: كيف تصدقون عائشة في زعمها هذا؟ عائشة حينما تدعي أن رسول الله قد سحر هي بذلك تناقض القرآن وتضاهي قول الكفرة المشركين، تثبت أن للشيطان سلطة على رسول الله، قدرة على رسول الله لأنه سحره. هل هذا يقبل؟ أن يتسلط الشيطان على المؤمن الذي أخلص إيمانه؟ فهذا أمر محال نفاه القرآن الحكيم. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله سيد المؤمنين؟ هذا أمر صعب القبول. ولذلك تجدون أن بعضا من علماء المخالفين رفض هذه الروايات من عائشة. أنا إنما نقلت لكم روايتين من رواياتها في هذا المعنى، وإلا روايات كثيرة عندها في إثبات أن رسول الله سحر والعياذ بالله. رفض بعض علمائهم ذلك. لماذا؟ لأنه إذا سلمنا بهذه الروايات فهذا فيه إبطال للنبوة، ليس نبيا ذلك الذي تسيطر عليه الشياطين، ليس نبيا ذلك الذي يتمكن اليهود أو أعداؤه من سحره.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيعة. أعود فأقول لكم: أرأيتم هذا المسخ الذي ظهر؟ أرأيتم هذا الكافر الذي ظهر؟ إنني لو تركت الشبهات التي أتى بها في 36 دقيقة وأنا دخلت البرنامج بعد 20 دقيقة ضائعة ليست من قبلي بل من قبل القناة. يلا المهم خلصت المسألة، ما بدأش أجيب الكل عشان عندي وقت أرد فيه وبين، وإلا ما في أي وقت على الإطلاق. أول حاجة هذا الخسيس الكافر الحلال الدم. اتهم أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بالخيانة العظمى، وقال أن حادثة الإفك وأن ذكرها في القرآن ليس هكذا، يعني مش جايب جزافة، إذن له أصل. إذن يتهم أم المؤمنين بالزنا، أسأل الله أن يحرق ظهره وأن يحطم رأسه وأن يقتله في البلد التي هو فيها وأن يدمر من شاعه أو وقف معه. وأقول للكافر إن ربنا جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول للكافر بقول الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن هو الذي برأ أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. وأقول له يا كافر الطفل لا يخفى عليه ذلك، إذا كانت آيات البراءة لم تنزل في عائشة وأن الزنا ثبت في أم المؤمنين، كيف أبقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حتى مات وهو في حجرتها يمرض عندها ورأسه بين صدرها ونحرها؟ كيف؟ هل تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياسة في أنه أبقاها وهي زانية؟ ما هذا؟ الله يحراك، أنت كنت تتهم النبي بالدياسة. أرأيتم الكفر الذي أتانا من فارس؟ إن إطاحة الشبهة سهلة، وهي أن النبي أبقاها وصارت أحب النساء وبرئت من فوق سبع سماوات بدليل أن النبي ما طلقها ولا فارقها، وكانت الليلة التي مرض فيها أو اليوم الذي مرض فيه النبي في نهاية حياته ليس عند عائشة، فاختار أن يمرض عند عائشة لحبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. ثانيا على سبيل السرعة، قال كانت تتسكع في الطرقات عائشة يا كافر، كانت تتسكع في الطرقات، والله إن أمك لا تصل إلى النعل التي تلبسها عائشة، وأظن فيك أنك ما أتيت إلا من مثل هذا الأمر. قال ابن المبارك إن النمام ولد زنا، ما بالك إذا اتهم أم المؤمنين بالزنا؟ هذا نطفة شيطانية ياسر الحبيب، نطفة شيطانية غير طاهرة، غير طاهرة أبدا أبدا. ويردد ما كان يردده القمص الكافر النصراني بالحرف في هذه المسألة، تتسكع في الطرقات، حتى أنهم قالوا إنها جمعت من الزنا سبعا، جمعت 47 درهما، هي اللي تجمع دراهم من الزنا؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يرسل إليها بآلاف الآلاف من بيت مال المسلمين بعد موت النبي، فتخرج ذلك لله جل وعلا ولا تبقي درهما لنفسها، وكانت ترقع ثوبها. عائشة يا كافر، اللي نزل فيها قول ربنا هي والنساء النبي وقرن في بيوتكن تتسكع في الطرقات، قطع الله لسانك ولسان أهلك إذا كانوا على عقيدتك. رضاع الكبير لنا في حل، وهعمل في حلقة كاملة، لأن الكافر يريد أن يصل إلى مأرب شر من ذلك. قال كذبها على الرسول بآلاف الأحاديث، أهي التي تفتري على النبي؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كذب علي فليتعمد فليتبوأ مقعده من النار. عائشة رضي الله عنها وارضاها التي كانت أثبت من الجميع في الحفظ، عائشة رضي الله عنها وارضاها التي راجعت عمر وراجعت عبد الله بن عمر في أحاديث واردة في الصحيح وصوبت للإثنين وصوبت لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكانت فقيهة الصحابة الكل يذهب إليها، وما روت حديثا إلا والكل يجمع على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أي حقد فارسي، والله لو كان عندي متسع من الوقت لضربتك بسياط الأدلة. أيضا قال لا يستطيع أن يعدد جرائم المرأة، هذا الكافر النجس اللي الأصل بتاعه فارسي لا يستطيع أن يعدد جرائم عائشة. أي جريمة لعائشة؟ ائتني بجريمة واحدة لعائشة، ائتني لهذه الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. إن كتب التاريخ موجودة وإن الكتب الشرعية موجودة، إن دخلت فيها شممت ريحا وعبقا وريحانا من سيرة أم المؤمنين طاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. إنها كانت أحب النساء إلى النبي، كانت أفقه نساء، كانت هي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المحدثة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العالمة، كانت الورعة الزاهدة القارئة الحافظة المتقنة الغيورة على دين الله جل وعلا. قال وعائشة الآن في الساعة في جهنم، حتى حكمت عليها جهنم لأمثالك. عائشة زوج النبي في جهنم. لقد أتيت لكم بالأدلة السبعة التي تثبت أن عائشة رضي الله عنها وارضي زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة، هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقلت لكم إن اختيار زواجها كان من الله جل وعلا بوحي بلغه جبريل وأراه صورة عائشة زوجته. وقلت لكم إن عائشة رضي الله عنها وارضها مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض حتى كانت رأسه بين صدرها ونحرها. عائشة هي التي نزل القرآن بالاتفاق عن عدد الزوجات وهن الزوجات في الجنة، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، دول خلاص لربنا اختارهم ليك، اصطفاهم ليك، نافي هما زوجتك في الدنيا وهن في الآخرة إلى آخر ما ذكرت، مش عايز أعيد اللي قلته. هذا رجل يقول في حديث السحر اللي في البخاري اللي هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم، خولط في عقله، أي اتهم عقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جن، خولط بالبناء للمجهول في عقله لأنه مسحور. قلت للجاهل ليس المعنى هكذا، الرواية تقول حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء أو يفعل الشيء وما فعل، ويخيل إليه أنه يأتي نساء وما أتاهن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سحر التخيل، التخيل، وأن السحر لم يصب عقل النبي ولا قلب النبي ولا أثر على وحيه. مرة ثانية أوضح، بداية أقول إن النبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الآفات والأعراض والأمراض، والسحر مرض من الأمراض أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله منه. ثانية، أن السحر لما أصاب النبي لم يؤثر على عقله، وهذا يقول خلط في عقله. يراجع قول ابن حجر وقول الإمام النووي رحمة الله عليهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر السحر لا في عقله ولا في قلبه ولا في وحيه، ما أثرش أبدا، ولكن تخيل فقط، يخيل إليه أنه يأتي نساء وما يأتيهن فقط، تخيل، سحر تخيل. أما بالنسبة للوحي كان مستمرا لم يتأثر، لعقل النبي كان قائدا للأمة بأثرها لم يتذبذب والله يعصم عقله، بالنسبة لقلبه وسع الأمة بأثرها من أقصى إلى أقصاها. هذا دجال أثيم. خلاصة المسألة، هذا رجل كافر حلال الدم، هذا الولد كافر حلال الدم، للأدلة التالية. أولا، اتهم أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بالزنا، هذه واحدة. والمعلوم قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات، قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسير الآيات، قال ابن عثيمين وعلى ذلك اتفاق العلماء، مش هذكر لك بقى عدد العلماء، أن من سب أم المؤمنين بذلك فقد كفر، لأنه كذب الله من فوق سبع سماوات، هذا أول كفر، كفر أكبر مخرج عن الملة. الثاني أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثح، بمعنى أنه علم أنها زانية وأبقاها إلى أن مات عنها، وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. الثالث أن هذا الكافر قال في ديننا بالنسبة للصحاب أنهم كفار عدا الأربعة، بدليل ما رأيتموه وهو يصلي صلاة الشياطين ويدعو على يلعن أبا بكر، يلعن أبا بكر وعمر وعثمان، ويلعن مرة ثانية أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة. والمعلوم في النقطة الأولى في حكم من سب الصحابة من الثلاث رقاف أن من سبهم بما يقتضي كفرهم فهو كافر. خلاصة المسألة، لأني لو عددت ما انتهيت، أن هذا الكافر قوله بعد ذلك أن عائشة أكبر إرهابية في التاريخ وأنها وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن كأنه يقول أن النبي لا يعلم شيئا وأن الوحي لا يأتي، وهو لا يعلم من معه ولا يستطيع أن يساوي ولا أن يفرق بين عدوه وحبيبه، وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة لأنه ينكر وحيه. خلاصة المسألة، هذا كافر حلال الدم، حلال الدم، حلال الدم، لكن يفعل ذلك السلطان من خلال القضاء الشرعي. وأنا أطالب الكويت، أطالب الكويت وأثق فيهم أطالب الكويت وأحث الكويت وأحض الكويت لأني أثق في المؤمنين فيها من أهل السنة والجماعة، أثق في دينهم في اعتقادهم، أن يقوموا فورا بمطالبة الإنتربول بتسليم هذا الكافر حلال الدم حتى يقتل وحتى يصير عبرة لمن يعتبر. أقيم الحجة على الكويت، أقيم الحجة على الكويت، وأنا أثق فيهم في أهل السنة منهم. اجعلوا الإنتربول يأتي بهذا الكافر حلال الدم ثم ليقتل حتى يكون عبرة لمن يعتبر. أيضا أقول أحرض الحكام العرب المسلمين بالإجماع إذا كان عندهم غيرة على دين الله وعلى أمنا جميعا الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أن يقفوا موقفا، وإلا فلنكبر على الجميع أربعة. وأنا أثق في أولياء أمورنا في أن عندهم دين وأنهم حريصون على ذلك. ولا أنسى أن أشكر كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في ردهم على هذا الكافر حلال الدم. وأيضا بالنسبة لهذه الكتلة في الكويت من أهل السنة والجماعة التي نادت بذلك، وحتى أختم لكم الأرص أقول مع هذا التقرير الأخير وأختم بعده بكلمتين لا ثالث لهما.
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها
صلوات الله عليه. يأتي بأخيه الحسن عشان يدفنوا بجوار جده، سناه عائشة وهي ليسها منعته بس ده منعته، وركبت البغلة وطاحت ان هذا عاوزين يغتصبوا مني بيتي. قالوا لها تجملت تبغلت ولو عشت تخيلت، وياريت اقتصرت على ذلك، ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام. هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكرهه. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. تكرهين ابن رسول الله سبط النبوة وسيد شباب أهل الجنة قرة عين المصطفى تكرهينه؟ لا ردك الله. وماذا ينفعه حبك؟ حبك لا ينفع بشيء. أدي أول عقبة حقت، عقبة كبيرة جدا. دفنت أبو بكر وعمر، بقى بنت الكلب أبو بكر وعمر يناموا في بيت النبي، والحسن ابن الزهراء يطرد. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.
نفس الحقيقة قد تجري علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها
الحياة. أسمعتم الخارج عن الملة يقول لعنة الله عليك يا عائشة بعدد كذا وكذا على عائشة؟ لعنة الله عليك وعلى من كان معك وعلى من كان على فكرك. أسأل الله أن يدمرك وأن يحرق بدنك وأن يجعلك آية لمن يعتبر. واحد ما عدتش قادر، ماش قادر بصراحة، قادر عندي خطبة الجمعة الصبح والواحد خلاص نفسيا انتهى، وتقول لي قرب يا شيخ زغبي، واللي يلومني واللي يبعث يتصل كيت واللي كذا، دول اللي عايزين تعيشهم، دول اللي عايزين يبقوا في مصر. والاخ اللي بقول انا بعشق الشيعة بتعشق دول دول دول، لا حول ولا قوة الا بالله. حيث أو الكلام يبقى بعد كده يفيد أعدائي ولا يفيدني. فأنا بطالب حكام المسلمين مرة ثانية بالمراجعة، مراجعة ثانية مرجعة ثانية، بنا نطهر الأرض من هذا الرجس، بنا نطهر الأرض من هذا الكفر، بنا نطهر الأرض من هذه الثورة الإيرانية، بنا نطهر الأرض من أتباع المجوس، بنا نطهر الأرض من عباد النار، بنا نطهر الأرض من شر أفكار فارس، بنا نطهر الأرض من الحاقدين الكارهين. وتصنعون حسن نصر الله، تجعلونه علامة وتجعلون فلانا علامة. إنني ما أتيتكم بذرة من التقارير، ولكن حسبي أن أقول والله لأجاهدن فيهم، والله لأجاهدن فيهم كما أجاهد اليهود وأجاهد الصليبيين وأجاهد البهائيين والقديانيين إلى أن ألقى ربي. والله ولو كنت وحدي والله لن أتركهم. بقول للإخوة مرة ثانية اللي بيسألوني نعمل إيه مع الرافض اللي جنبنا، فين دوركم؟ فين دوركم يا أبناء بلبيس وأبناء أبو حماد والإخوة اللي من إينا والإخوة اللي من سوهاج قاعدين مع ثو اللي جنبنا شيء كذا، فين دوركم؟ فين دوركم؟ حصروهم حصروهم. سديهات كتيبات كتيبات كده هو زي اللي طبيعة تاع الخمينية، طبعنا على نفقتنا، اطبعوا على نفقتكم، عقدت رافض اطبعوا على نفقتكم، تبرئة الأئمة الأطهار اطبعوا على نفقتكم. الحاجات دي كلها واقف كده اللي طالع له انه انت طالع لفلان، الراجل ده رافضي، الراجل ده بيقول في الصحابة كيت، ام المؤمنين كيت، وبقول كيت وبقول كيت، خد دول اهو، الراجل ده ما طلعلوش. اقف كده، انا بقولك اقف، اعملوا حملات وقفوا بأدب وبحكمة، لا في ضرب ولا قتل ولا خروج على حاكم، اقف حذر انصح ادينه نصيحة. طلعوا للجيران، هو في الدور الرابع، طلعوا الخامس والسادس والثالث والثاني والاول، اللي ساكن معاكم ده كذا رافضي بيمول من ايران، هذا عايز يفجر البلد وعايز يعمل فيها كي التخريب وعايز يعيد دين فارس وعايز يعيد المجوسية الى مصر مرة ثانية، حصروه حصروه لغاية ما يبقى وحيد. كان في خير هيرجع ويتوب، ما كانش في خير ربنا يقتله في قلب مكانه، خلوه ما يقدرش يخرج للناس بوجه، حصروه حصروه. وانا بقول للشباب من اللحظة لو تعهدوني على ذلك، معايا اسماء ناس من المحافظات الحمد لله رجي عدد، تقفوا معايا وتدلوني على محافظة محافظة مركز مركز، وتاخذوني معاكم في كل مكان، هالناظر وبالحكمة وبالأدب وهنشفق على الناس دي وناخذهم. اللي يصر على غير كده من رقبته ورجليه وإيديه بأدب وبحكمة برضه تربط ويسلم للسلطات، مش احنا اللي والعياذ بالله، لا سلمهولي نسلمه للسلطات، لأن ده هيبقى تفجيري، هيفجر البلد، هيكفر أبناء البلد، هيخلي البلد كلها متعة وكيت وإجرام وسفالة وكفر. لو تعهدوني على ذلك يا شباب مصر، لو تعاهدوني على ذلك أنا معكم قلبا وقالبا، ومن ها هنا بالحكمة بالموعظة، وعلى فكرة بحاول يزرعوا مظاهرات خروج على الحكام إلى آخر هذه الأمور، لأن هم متفقين مع أعداء الإسلام. اوعوا بلدنا مصر لو مرت بهزة على دماغنا كلنا وعلى الإسلام والمسلمين، عايزين نحافظ عليها على أمنها على أمانها، وكذلك في بلاد الخليج لابد نحافظ بكل ما أوتينا، ده منهجنا. إنما عهدوني نياف باه نياف، الطار زاد 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 كل يوم بيزيد بقوة. عامة خطبتي الجمعة غدا إن شاء الله، أسأل الله يشفينا وعنا إن شاء الله، في مجمع الرحمن بطلخة، مجمع الرحمن بمدينة طلخة ده قهلية، مدينة طلخة ده قهلية مجمع الرحمن. وأسأل الله جل وعلا أن يقضي على الصليبيين المتطرفين وعلى اليهود المناعين وعلى البهائيين وعلى القديانيين وعلى العلمانيين وعلى الروافض المتعنتين المتشددين على فكرهم، وأن يهدي عوام الشيعة وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا، وأن يجعلهم معنا قلبا وقالبا. هذا وبنبه آخر كتاب صدره قلت لدار الناشر تجعله بإذن الله كما هو على تكلفتهم الله يجزهم كل خير، دار غج الجديد، كتاب اسمه جامع الحياة البرزخية في سؤال وجواب، كل ما يهم القبر. انا يا جماعة دخلت القبر، ايه اول ما حاجة بتحصل ايه؟ هل الميت بيبقى سامع قرع النعال اللي برا وبيشوف اللي بغسله واللي بكفنه واللي بصلي عليه؟ بيقف في القبر عارف اللي برا؟ طيب اما بيبقى في القبر هل بيزوروا بعض؟ هل بيقعدوا مع بعض؟ هل بيعرفوا اخبار الاهل يوم برا؟ اللي اتجوزت، اللي اتطلقت، اللي كذا، كل حياة البرزخ. طيب اللي مات النهاردة هيبقى زي اللي مات من 1000 سنة؟ عزبوا ازاي؟ نعيموا ازاي؟ الى اخر هذه الامور، كل ما يهم هذا الباب تبع دار الغد الجديد في المنصورة والقاهرة. الكتاب ده لاخ لينا، كتاب عجيب، انا قدمته له، جالي من السويد مخصوص لانه عنده غيرة ويمقت الروافض ويرفع لواء السنة. هذا الكتاب اسمه 100 من عظماء أمة الإسلام، غير مجرى التاريخ عامله في دار التقوى المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل وأن يحفظ الجميع إن شاء الله جل وعلا، وأسأل الله أن يدمر الروافض. سامحوني إذا كنت شديت، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.